صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه الآية الكريمة نعتت القرآن الكريم بأنه قول ثقيل. علماء المسلمين لهم في هذا المقطع بالذات في هذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال نعرض لها إن شاء الله. القول الأول أن معنى قوله تعالى قولا ثقيلا يعني ثقيل بثوابه في الميزان، يعني أن هذا القرآن الكريم إذا قرأه الإنسان قراءة القرآن ستمنح الإنسان حصة من الثواب تكون ثقيلة في ميزانه يوم القيامة. ولذلك الحديث الشريف الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله إن أصفر البيوت بيت صفر من كتاب الله. يعني عادة احنا نعرف أن الناس في بيوتهم يضعون ما يحقق لهم الرفاهية، ما يجسد لهم الثروة. غالبا الإنسان في بيته يخلي الأشياء اللي يعتقد أنها ذخر إلى، سواء كانت مادية نعم أو كانت فكرية، يخلي كل أشياء يتصور أنها إلها ثقل، إلها قيمة، إلها نوع من الضمان في المستقبل. النبي صلى الله عليه وآله يقول البيت إذا خلى من القرآن هذا كل شيء فيه صفر. ما احنا نقول يد فلان صفر، يعني صفر خالية، يعني المقصود بها أنها خالية. جين كل بيت مهما حشدت فيه من أسباب العظمة والأبهة إذا خلى من كتاب الله، طبعا البيت المسلم، يعني احنا نعرف أن البيت المسلم يحتاج إلى تربية، والتربية ما ممكن أن نلمسها في مصدر مثل القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يغذينا بأرقى أنواع الأخلاق. القرآن الكريم الله عز وجل وضع لنا فيه ما يصلح معاشنا ومعادنا وما يهذب سلوكنا ويقوم أخلاقنا. فإحنا إذا التمسنا التربية من مصدر خارج مصدر القرآن في واقع الأمر نكون إحنا جاهلين بأهمية القرآن. هسه قد يسأل سائل يقول لي إحنا جامعاتنا الإسلامية غالبا تلتمس مصادرها التربوية، مصادرها التربوية تلتمسها من كتب التربية اللي ألفوها بعض الناس. هذه الحقيقة ما دخلت على المسلمين إلا متأخرا، يعني يوم كانت الدول الإسلامية مصدر تشريعها الأول والأخير القرآن الكريم، كانت حضارة القرآن بكل أبعاد المعرفة هي السائدة عند المسلمين. يعني المنهج التربوي يستل من القرآن، يستل من قيم القرآن ومن أخلاق القرآن. لكن بعد ذلك لما أصبحت دساتيرنا متأثرة بتعاليم الأجانب بطبيعة الحال بدأنا نبعد تدريجيا عن أخلاق القرآن. وبالفعل احنا جاي نجني الثمرة المرة نتيجة ابتعادنا عن تعاليم القرآن الكريم. يعني الشيء مر علينا ان شاء الله خلال البحث ان الجيل اللي عندنا ما نقدر نقيسه بالأجيال اللي كانت متأثرة بالقرآن، الأجيال اللي كانت متأثرة بالقرآن عندها مضمون، الآن أجيالنا مع الأسف تلقاها قشر بلا مضمون. يعني إذا تحرك ما تلقى عند المضمون اللي تتوخاه أبدا، لا إلى صلة بحضارتنا ولا إلى صلة بتأريخنا ولا إلى صلة بفكرنا. المفروض إحنا هبط علينا القرآن ونحن في قلب الجزيرة العربية، كانت أكو عندنا قيم سائدة، قسم كبير أقرها القرآن الكريم، واللي مو صالح حذفه وأمرنا أن ندفعه عن حياتنا اليومية. لكن يا ترى هل أخذنا منهج القرآن بالتربية؟ مع الأسف لا، مع الأسف لا. وإلى الآن، إلى الآن قد تسمع عند بعض أبنائنا يعني كلمات تصدر في أن القرآن كان وصفة، يوم من الأيام عالجت مشكلة حفنة من البدو وانتهت. شنو احنا ضرورة الالتزام بها الآن؟ الفكر الإنساني ترقى، الفكر الإنساني الآن صعد إلى الكواكب، الفكر الإنساني الآن بدأ يجزئ الذرة وبدأ يستخدم الأشعة غير المرئية وبدأ. كل صح هذا، لكن هذا الجانب المادي ما له علاقة بالجانب التربوي. الإنسان بالوقت اللي صعد به إلى القمر صعد عن مستوى العصبية؟ طبعا لا. إلى الآن أكو عندنا من يعتبر العالم، هاي عوالمنا، يعتبرها عوالم متأخرة ويضعنا في رتبة في آخر رتب الإنسانية ويعتبرنا أناس منحطين. إذن أين النبض الإنساني في الحضارة المعاصرة؟ هل تلمس فيها نبض إنساني؟ يعني أنت لما تقرأ أيضا الآن كتابة بعض الأوروبيين لما يتحدث عن الإنسان، شي يكلف الإنسان إذا أردنا أن نقتله، يقول قد يكلف، كان يوم من الأيام يكلف جنيه استرليني، اليوم إذا أرادنا نقتل الإنسان يكلف فتكلفة جدا بسيطة، مثلا 25 فلش برصاصة. تأمل أن هذا يتكلم بهالدم البارد، يتكلم عن الإنسان أغلى شيء بالوجود. هذا لو كان عنده نبض إنساني ما تكلم بهذا المعنى. تأمل هذا النمط من الحروب الشعواء، الاعتداء على الدم الإنساني. التربية الإسلامية، الحضارة الإسلامية تقول لأن زالت السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تشبك، وهذا يجيك يقول لك أن قتل الإنسان يكلف له 25 فلس. شوف قد أكو فرق بين هذا وبين هذا. يعني مع شديد الأسف إحنا بدأنا نفرغ من محتوانا نتيجة شحن نفوسنا بتربية غريبة عنا وعن تاريخنا وعن حضارتنا. يعني الواقع احنا ما ندعو الى الانغلاق على الفكر العالمي ابدا، ممكن الانسان يتفاعل مع الفكر العالمي لكن يأخذ ما ينفعه، ما يلتقي مع القيم الانسانية. يعني احنا عندما ندعو الى الالتزام بقيم الاسلام، مو لان قيم الاسلام يعني هالصيغة الحرفية اللي نابعة من عندنا واللي نزلت علينا، لا لا، الواقع الفكر الإسلامي فكر إنساني عالمي، فما يتلائم مع الفكر الإسلامي هو فكر إنساني بنبض إنساني. أما إذا جاف الفكر الإسلامي بنبض مادي يحتقر الإنسان وهو أثمن شيء في الوجود. فإذا أعود للآية الكريمة، الآية لما نعتت القرآن الكريم بأنه قول ثقيل، يعني ثقيل بثوابه بالميزان، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول أصفر البيوت بيت صفر من كتاب الله. ومن هنا دخل غالب ابن صعصع المجاشعي وهو من أعيان العرب، دخل على الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ومعه ابنه الفرصدق الشاعر المعروف، سلم ثم قال سيدي هذا ولدي الفرصدق وهو شاعر يحبكم أهل البيت. تفتل الإمام قال علمه القرآن فإنه خير له من الشعر. أنت غالب ذو الإبل الكثير؟ قال بلى. قال أين ذهبت إبلك؟ قال أذهبتها النوائب ونفذتها الحقوق، خلصت راحت بالمناسبات أهديتها للناس. قال ذاك خير شبلها. هذا ابنك؟ قال بلى. قال علمه القرآن إنه خير له من الشعر. لماذا؟ واضح الإمام سلام الله عليه لما يقول لعلم ابنك القرآن ولا تخليه ينصرف بكل أحاسيسه وأبعاده إلى التهام الشعر، خليه يلتهم مضامين القرآن. ليش؟ لأن الشعر في واقع الأمر قد يهبط بمستوى الإنسان أحيانا. شلون يعني؟ يعني إحنا نلاحظ أن القرآن يركز يغذي الإنسان، يركز في نفس الإنسان سمو النفس، يحاول أن يطيل عزة والكرامة، يعني يحاول أن يخلي المادة في خدمته مو هو في خدمة المادة، يعني بتعبير آخر يغذيه بالقيم، يعني يخلق عند الموقف، يخلق عند الروح اللي بيها موقف تقف تترفع عن مستوى المادة ولا تهبط بكرامتها من أجل مادة. بينما احنا نلاحظ أن الشعر أحيانا يهبط بالإنسان إلى مستويات يخليه يصل إلى درجة الغلو وإلى درجة الإساءة إلى دينه. أرجوك كيف تفسر واحد يدخل شاعر من الشعراء على واحد يقول له أنت الذي تنزل الأقدار منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حالي، وما نظرت مدى طرف إلى أحد إلا قضيت بأرزاق وآجالي. شيء غريب. واحد آخر وهو العكوك يدخل يوما من الأيام على عليه شاعر من يدخل على أبو دلف، على قائد من القواد وهو أبو دلف، يخاطب في قصيدة إنما الدنيا، إنما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره، فإذا ولى أبو دلف ولت الدنيا على أثره. ثم يستمر بها النمط من القول إلى أن يصعد به إلى مستويات عجيبة غريبة. لا ننسى أن المتنبي هذا العملاق يقول لي واحد من الممدوحين يمدح بمدح عجيب غريب، لو كان علمك بالإله مقسما بالخلق ما بعث الإله رسولا، أو كان لفظك فيهم ما أنزل التوراة والقرآن والإنجيل. أما هذا اللون غريب في بابه، جدا غريب، يعني يصل إلى هالمستوى. وطبعا هذا لا يؤمن بما يقول، لو كان يؤمن بما يقول كنت تلتمس لعذر يقول هذا عنده وجهة نظر، لا، لكن هذا الواقع كان يقول هذا القول من أجل أن يأخذ الأموال. لكن سبعيد قبل أيام نسمع واحد يقول للواحد لولاك ما طلع القمر، لولاك ما خلق البشر، غريب غريب. هالنفوس الرخيصة التافهة اللي تصل إلى حد تمجيد الجبابرة والظالمين والقتلة، نعم يصل الأمر إلى هذا المستوى بطبيعة الحال. هذا اللون بس قد يقول لي قائل أنه حتى النثر يمكن أن يستخدم في هذا الميدان، صحيح، لكن النثر ما لديك الفاعلية اللي الموجودة للشعر، لأن الحس العربي حس تواق إلى النغمة، فالشعر كان يلعب دورة في نفوسهم، كان إذا ألقي البيت يأخذ أثر لا حدود له من نفوسهم، يعني يغير واقع كبير. فالإمام سلام الله عليه يقول له علمه القرآن، القرآن يطيل علم المواقف، القرآن يعلم سمو النفس، القرآن يعلم العزة، يغذي عند العزة، يغذي عند الكرامة، يغذي عند الصدق بالأداء. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية أن الشعر مثلا، الشعر في واقع الأمر قد يصل بالإنسان إلى مستوى خلقي منحدر، يعني قد يعلم على التحلل والفجور. مو معنى ذلك أن الشعر ما إلى موقف قيم، لا، الشعراء لهم مواقف قيمة، يعني أحيانا إذا الشعر وظفناه لخدمة الحقيقة ولخدمة المنطق ولخدمة الدين ولخدمة القيم، نعم طبعا يرقى. لكن إيش قد تلقى لما تبحث في تاريخ، لما تبحث في تاريخ الشعراء، إيش قد تلقى أكو من الشعراء شخروا أدبهم أو فكرهم إلى المواقف أو شخروا إلى نصرة الحق؟ نادر، ترى جدا قليلين، والأعم الأغلب يتخذ من الشعر وسيلة إلى الانحدار. أرجوك فاسمع لك شاعر، فلثم تفاها آخذا بقرونها، شرب النجيف ببرد ماء الحشرج، تسمع واحد آخر يغذي القيم الفاسدة المنحلة، ما أريد أجيب لك نماذج، يعني الواقع ما أحب أنا ألوث المجلس بهاللون من النماذج. نادر تلقى أن الشعر يجي ليغذي في نفس الإنسان عاطفة كريمة، قليل جدا. ولهذا كأن الإمام يقول له حذرا، يعني ما يريد يقول له أن الشعر كله فاسد لا، لكن يقول له حذرا من أن ينجر الجر المغريات، نعم، إلى أن يوصل إلى درجة غريبة يعني. وإلا أرجوك الوليد ابن عبد الملك يدخل عليه شاعر يقرأ له: إني رأيت صبيحة النحر حورا نفينا عزيمة الصبر، مثل الكواكب في مطالعها عند العشاء أطفن بالبدر، فخرجت أبغي الأجر محتشبا فرجعت مأثوما من الوجر، وينتهي بي إلى هاللون من الانحدار، حتى ذاك يقول له: يجب أن أقبل كل عضو منك حتى يقبل أعضاءه التناسلية. هاللون هالأجواء اللي أحيانا يحمل عليها الأدب المنحل، كأن الإمام يقول له: لئلا يكون هذا عرضة إلى الانحلال. بعد الشعر أحيانا قد يصل بالإنسان إلى حد التغريب، يعني غريب شوف، بينما القرآن يريد يغذي في نفس الإنسان حب الوطن، القرآن يريد يغذي في نفس الإنسان حب تربته وحب بلده وحب موطنه الإسلامي مثلا. قد تلقى الشعر أحيانا يحمل الإنسان على أن يحتقر التربة اللي يعيش بها إذا رأى جوا أجمل، يعني بتعبيرنا اليوم ما اليوم يخدش الكرامة القومية، مثل ما يقول، مو يجي واحد من الشعراء يقول: حلل حلل لم تكن كأطلال شعدة في قفار من البشابش ملشي. حلل كما حل يعني مكان، ها؟ يعني يقول أمكنة خضراء زرقاء، مو مثل أمكنتنا هاي القفار هاي البيداء هاي الصحراء هاي اللي كذا هاي اللي من عندك. هذا الواقع، هذا خلاف حب التربة، خلاف حب الوطن. تصور قد أكو فرق بين هذا وبين اللي يقول ديار ألفناها. على كل حالة، وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن، وتستعذب الدار التي لا هوى بها ولا ماؤها عذب ولكنها وطن. ولهذا تصور أن التضحية من أجل الوطن تعتبر من أقدس المقدسات، أن الإنسان يشد إلى تربته، المفروض بأن يغذى بالشعور بحب تربته. من مات دون شبر من أرضه مات شهيد. نعم، فرق أكو كبير بين هذا اللي يحاول أن ينعت بلده بأنها قفار من البشابش ملش ويريد يشتمها أو يسخر منها، وبين اللي يقول: لا والله أن هذه حتى ولو كانت رملة، حتى ولو كانت خالية من أي نب، أنا أعتز بها. تشعر أن أكو لون من الانشداد إلى تربته، إلى مكانه. طيب، لذلك الإمام سلام الله عليه يقول: لعلمه القرآن إنه خير له من الشعر، يعني يغذيه بهالقيم بهالمواقف بهالكرامات هاي. طيب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن القول الثقيل مو الثقيل بثوابه، لا، وإنما الثقيل بمضمونه، بحيث لا يقوى الفكر الواحد على اكتناهه. شوي خل أوضح لك هاي الفكرة، هاي نظرية مهمة جدا. هسا احنا عدنا في تفاسيرنا، الله يتغمد فقهاءنا ويرحمهم برحمته، وأسلافنا من العلماء الواقع، علماء المسلمين أبلوا بلاء حسن في تفاسير القرآن الكريم، عدنا أغنونا يعني بالتفاسير، تلقى التفاسير الضخمة اللي موجودة عدنا. لكن هل استطاع كل مفسر أن يغطي أهداف القرآن بالتعبير؟ طب تقدر تقول لا، وأنت رجلك على أرض صلبة. يعني الحقيقة أن مسألة تفسير القرآن من قبل واحد ما يمكن. ما أريد أقول أن قصروا علماء، لا، في حدود استطاعة علمائنا جزاهم الله خير الجزاء وخدمتهم لكتاب الله عز وجل، يعني لكن الفهم الإنساني الإدراك الإنساني ما يتسع لها المجموعة من العلوم. القرآن كتاب الإنسانية، القرآن كتاب الإنسانية. الله عز وجل ما جعله لعصر دون عصر ولا لأمة دون أمة، وإنما جعله للناس كافة إلى أن تقوم الساعة. فالقرآن كتاب الإنسانية، كتاب الخلود، ما يمكن يوم من الأيام نعم أحكام القرآن تقف، لا لا، لأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فالقرآن كتاب الإنسانية بمعارف الإنسانية بأجمعها، ما يمكن يجي واحد يفسر محتوى القرآن الكريم. أنا أتخطر قبل 30 سنة كتبت كتاب نحو تفسير علمي للقرآن مطبوع موجود، دعوت فيه إلى أن يتم تفسير القرآن الكريم على مستوى دوائر المعارف. يعني الآن إحنا عندنا دوائر المعارف، لما تيجي إلى دائرة معارف، دائرة المعارف يتوزعها علماء، كل مادة يأخذها العالم من جهة اختصاصه، اللي عنده اختصاص بالفيزياء يشرح الجانب، عنده اختصاص بالكيمياء يشرحها، عنده اختصاص بالنفس بالاجتماع، كل واحد اختصاصه. نعم، القرآن الكريم الآية الوحيدة الواحدة به تتضمن مجموعة من العلوم، وإذا صارت تتضمن مجموعة من العلوم أنا ما أقدر أكلف لي، ما أقدر أكلف لي فقيه أن يشرح لي، هو فقيه شغل فقه وأصول، ما أقدر أكلفه يشرح لي الجانب الكيميائي بالآية، ما ممكن. زين، وهو الذي مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، أنا أحتاج بها إلى اختصاصيين نعم بعلم الفلك يشرحوا لي نظرية الآية الكريمة حتى أقدر أفهم شنو الهدف من وراء هذه الآية. زين، أقرأ الآية والأرض مددناها وأنبتنا وجعلنا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجون، طبعا كل شيء موجون بمعادلات الكيميائية، ما أقدر أجي أكلف لي واحد من العلماء بالعقائد أقول له تعال اشرح لي شنو معنى موجون، مختصاصة مو شغلة، ما أقدر أكلف شيء خارج اختصاصة. إذن الآية الوحيدة أو الآية الواحدة لتجمع مجموعة من العلوم تحتاج إلى أن يتوفر على تفسيرها جماعة من العلماء، ما نقدر نكلف عالم واحد يفسر القرآن. عالم إذا اختصاص فقه يفسر الجانب الفقهي، اختصاص أصول يفسر الجانب الأصولي بالقرآن الكريم، اختصاص لغة يأخذ مفردات القرآن الكريم ويشرح لي الأهداف اللغوية أسرار اللغة، صحيح أكلف بهذا. أما واحد يجي يفسر القرآن يصبح أشبه شيء بنظرية ماركس، النظرية ماركس اللي كانت تفسر كل أبعاد الكون وهو واحد، إجا فسر الكون كله ولذلك انهارت نظريته انتهت، أصبحت في حديث خرافة، لأنه في واقع الأمر نظرية غير قائمة على أسس سليمة. فعامل واحد أنا أفسر به الدنيا كلها ما يصير، ممكن الدنيا بها عدة عوامل تشتغل مو عامل واحد. كذلك القرآن الكريم بمضامين ضخمة ما يتسنى لعالم واحد، عالم واحد ما يتسنى له أن يفسر القرآن الكريم نعم بكل أبعاد، وهو في واقع الأمر محدود، هو مقتصر على اختصاص معين. فإذا معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقيل بمضمون، ثقيل نعم بما فيه من مضامين، بحيث أن هاي المضامين تحتاج إلى طبقة كبيرة من العلماء يلا تقدر على أن تتولى تفسيرها. وبعد ألفت نظرك لنقطة، يعني يجب أن يكون عند اختصاص بالجانب اللي ياخذه، مو اشتهى أن يفسر فصار بناء يفسر. أنا راوي لك أكثر من مرة، فالواحد سألوه، هذا حط روحه في مصاف الفقهاء، إجا واحد سأله قال له مولانا أنا عندي حصير أصلي عليه، يجوز لي أصلي على الحصير؟ قال له لا ما يجوز لك. قال لماذا؟ قال القرآن يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. تأمل يعني هاللون من الإقحام. والمصيبة ترى احنا ابتلينا في أيامنا الأخيرة بمجموعة واحد يعني كل ما عنده من المعرفة أن دارس لأربع سنين أفرض في كلية دارس الأحوال الشخصية يصير بناء يجي للقرآن يفسر القرآن، وهي مسألة مصيبة كارثة. هي تعتبر غريبة، أنا دا أقرأ بعض الكتب وأشوف كتبها كثير من النوع غريبة، غريبة جدا غريبة. هذا يعني تقفل على العلم وعلى أهل العلم. المفروض أن الإنسان إلى حجم يجب أن يعرف حجمه ويقف عند حجمه. أرجوك يعني عندنا الفقهاءنا الضخمين اللي أفنوا عشرات السنين في مختلف أنواع العلوم والمعرفة، يعني أنت لما تقرأ الواقع ثم تقرأ لبعض المفسرين شوفوا عمالقة، ولكن مع ذلك إذا فسر الآية في آخرها يذيلها بها العبارة والله أعلم بمراده. هذا لا يجي يعطيك رأي قاطع، يعطيك رأي قاطع الناجعات ناجعة يقول لك الطيارات النفاثة، هذا بأي لغة؟ هذا ما حشي عجيب يعني. المهم أن القرآن الكريم لما تعبر الآية عنا بأن قول ثقيل يعني يتناول كل أبعاد المعرفة، طبيعي هذا، لأنه الله عز وجل لما ختم به الأديان، لما ختم به الأديان لازم يضع به ما يحتاج إليه الناس، وإلا ليش يختم به الأديان؟ إذا ما يضع به ما يحتاجه الناس معناه يترك الناس بدون تكليف، يعني معناه يخلي الناس حيارة، يخلي الناس ما عندهم مصدر يأخذون منه عقائدهم وأحكامهم ويأخذون منه معلوماتهم اللي يحتاجوها، لا لا أبدا. إذن في واقع الأمر القول الثقيل لأن أبعاده متنوعة، لأن مضامين مختلفة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله عبر عنه يقول فيه نبأ من كان قبلكم وخبر من يأتي بعدكم وحكم ما بينكم. إلى جانب هذا يقول الحديث النبوي الشريف من قرأ القرآن ورأى أنه أعطي أفضل مما أعطي فقد صغر ما عظمه الله. يقول هذا اللي يقرأ القرآن ويتصور أن قراءة القرآن شيء بسيط يعني ما مو فرد عطاء كبير، يقول لا، هذا صغر ما عظمه الله، لأن الله أعطاه عطاء لا حد له. قراءة القرآن فيها من الثواب الشيء الكثير، قراءة القرآن فيها من الثواب ما لا يحد. واحد يدخل على الإمام سلام الله عليه يقول له سيدي أنا أحفظ القرآن عن ظهر قلب، أنا القرآن أحفظه على ظهر خاطري على تعبيرنا، ياهو أفضل أقراه الشكل على حفظي يولا ألزم القرآن عين بي وأقراه؟ قال لا، امسك كتاب الله وقرأ فيه، إن من قرأ القرآن وتمعن فيه متعه الله ببصره وخفف عن والديه وإن كانا كافرين. قال قراءة القرآن طبعا يريدون يشدون أئمة أهل البيت، يريدون أن يشدون الفرد المسلم إلى القرآن إلى حضارته، إذا شدوا القرآن شدوا إلى حضارته. يا أخي والله ما ضعنا إحنا إلا بعد أن بعدنا عن القرآن. لا تصور أن يوم كنا نحمل القرآن شعارا ومضمونا ما ضعنا، وإنما حصل لنا ضياع بعد أن تركنا القرآن وتركنا بعدنا عن القرآن. الإمام يقول لي أنت الصبح متع بصرك به، يعني قلب طرفك، ويقول عبد الله بن عباس يقول إذا قرأت آل حميم وقعت في رياض دمفة. الإنسان شلون يمر لبستان منوع بورد بزروع بأنهار جارية؟ يقول أنا كذلك إذا قرأت آل الحواميم هاي الموجودة بالقرآن كأني أتمشى برياض مونقة، كأني أتمشى بمزارع خضراء. وفعلا والله به إمتاع للفكر، أنا أكد لك أن الفكر إذا ما يرتاح حتى لو تمشي بأحسن بستان ما تحس بلذته ولا بثمرته، لكن إذا كان الإنسان متنبه والسعادة عنده في داخل نفسه، وأي سعادة أعظم من السعادة الروحية؟ القرآن الكريم اللي كان إذا قرأه بعضنا، كان بعض سلفنا إذا قرأ القرآن انغمر في الله عز وجل، أصبح لا يحس بشيء. فإذن القول الثقيل ها ثقيل بمضمون القرآن بأبعاده، هاي اثنين. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا أنه ثقيل على النبي وعلى أمته. شلون يعني؟ شو تنبه لي النقطة. فعلا كان القرآن ثقيل على النبي، لأن أولا كان يأمره بالتهجد، وطبعا الإنسان يلتذ بالنوم يلتذ بالراحة، لما نزل القرآن اضطر النبي صلى الله عليه وآله أن يحيي ليله بالعبادة، وقف حتى ورم الساق وانتفخ القدم، وحتى نزل عليه قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. جن القرآن أمره بالجهاد، والجهاد مشقة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يطلع ويقاتل مع أصحابه. كان رسول الله يمسك السيف والرمح ويخرج إلى القتال مع أصحابه. والغريب أن شفت لي فد شاعر من الشعراء إلى القتال مع أصحابه والغريب أن شفت لي فد شاعر من الشعراء يبرر جبن بعض القادة، كأنه أكبر قائد جبان، يقول له أنت الواقع مو جبان، يريد يقول له أنت مو جبان، أفرض ما نزلت للحرب، لكن أنت كنت تقاتل بآرائك، واللي قاتل بآراء مثل اللي قاتل بشيفه. انتبه للتعبير، يوم أرسلت من كتائب آرائك جندا لا يأخذون عطاء، ويود الأعداء لو ترسل الجيش عليهم وتترك الآراء. يعني أن آرائك هو يا أعظم من سيوف الجيش. أرجوك ظلت قيمة لهذا الإنسان اللي شايفه بيده ويتحمل الجراح ويتحمل الدماء ويتحمل القتال، يريد يهدر سعي هؤلاء ويريد يبرر جبن هذا، يريد يقول له أنت مقاتل بآرائك وآرائك أعظم من قتال هؤلاء. طبعا هذا لون من التبرير اللي لا موقع له. أرجوك لو كان الأمر كذلك لجلس رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقاتل وهو المشدد من السماء، ولجلس صحابته ولم يقاتلوا، بالعكس كانوا ينزلون يأخذون سلاحهم. الإمام علي عليه السلام يقول كنا إذا جد بنا الجد، إذا اشتدت علينا الشدة نلوذ برسول الله، كان ينتفض، نعم كان رسول الله ينتفض وبيده الحرب نلوذ به ساعة الجد، وكان ينزل إلى الساحة يقاتل، وطالما رجع وهو مكلل بالجراح، نعم رجع من الرجعات رباعيته مكسورة، وقد ضرب بجبهته شجوه بجبهته والدماء تشيل منه، ومع ذلك كان أصحابه ما يخلوا يمنعوها، ولكن كان ينزل ينتفض وبيده الحرب ويقاتل قتالا شديدا، يقاتل قتالا شديدا. فما كانوا أصحابه يعني كانوا ينفشون به عن أن يقاتل، كانوا ينفشون به عن القتال، لكن مع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يبين قيمة الجهاد في سبيل الله. فثقيل عليه طبعا، الجهاد مش سهل. القرآن الكريم كان يأمر النبي صلى الله عليه وآله بمدارات جماعة، الواقع مداراتهم صعبة جدا. موسى لو عبد الله بن عباس يوم من الأيام قالوا له أيهما أثقل على الإنسان، الحمل الثقيل أم الإنسان الثقيل؟ ياهو الأثقل عليه، إذا يشيل له حمل ثقيل على ظهره أو لا يتحمل له إنسان ثقيل؟ قال لا والله الإنسان الثقيل أثقل من الحمل الثقيل، لأنه الحمل الثقيل يتوزع ثقله على الجسم كله، لكن هذا ثقله كله على القلب، مو الشكل، وفعلا فعلا كان على القلب. فرسول الله صلى الله عليه وآله كان يشوف جماعة من هالنوع، وكان يضطر يجاريهم لأن الأخلاق، ولذلك القرآن الكريم يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، كانوا يطبون عليه ويؤذوا لرسول الله صلى الله عليه وآله، يؤذوا يطيلون الجلوس عنده، أسئلة فرد أسئلة عجيبة غريبة محرجة، واحد يقوم له يقول له يا رسول الله أبي بالنار أم بالجنة؟ قال فلان دول من أهل النار يوم من أهل الجنة، شي جاوب رسول الله. ولذلك نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تشؤكم، تجابك لها الأسئلة، أسئلة تحرج بها النبي وتخلقك بها مشاكل بين المجتمع. أكو أنماط ثقيلين على النبي صلى الله عليه وآله، كانوا يدخلون إلى بيته، كانوا يقفون وراء البيت من وراء الجدران ويشيحون اخرج إلينا يا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أنماط من النوع من المعاناة كان رسول الله يعانيها. فقط هذا ثقيل عليه، ثقيل على قلبه وثقيل عليه. ثقيل عليه حمل العبء في سبيل الأمة، تهيئة الأمة، توجيهها، إرشادها، العدل بين الناس. كان يوزع ويقوم الأعرابي مسك من ردائه إلى أن يخلي الرداء يأثر برقبته، يقول له عدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. قاموا للصحابة أرادوا ضربه، قال لهم دعوه، إن لصاحب الحق مقال. قال هذا الرجل يجي يدور حقه، وين ضايع يولا؟ نعم طول مجال. هلون بهلون من الخلق كان يقابل هلقوه. طبعا هذا يكلف جهد، يكلف عناء، فهو ثقيل على النبي من ناحية وثقيل على الأمة من ناحية بما فيه من أوامر. طبعا لأن أرجوك الآن القرآن الكريم يسألون بعض الناس يقولون إذا الإسلام يحمل هالقيم ليش معتنقي قليلين والناس يروحون إلى مبادئ أخرى؟ أنا أقول لك ليش، واضح. القرآن أكو بي شسمي قيود، ضوابط بي، والإنسان يريد يتحلل من الضوابط. الإنسان الدعوات الاجتماعية المعاصرة، خلي أضرب لك مثل، أفرض لما نقرأ نظرية لفرويد نلقى فرويد يدعو الناس للتحلل، يقول هاي اللي تسميها قيم اجتماعية وتسميها تقاليد هاي عبارة عن قيود أغلال شلاشل في عنقك تدمر شخصيتك، تحلل انطلق، ها شوف غرائزك شو تريد اشبعها. يعني ده يدعو إلى حياة حيوانية غرائزية. القرآن الكريم وين؟ ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تقربوا الزنا، ولا تأكلوا مال اليتيم، إلى آخره إلى آخره. القرآن يريد يبني ده على ضوابط للإنسان، يريد بناء. والعمل النظريات الاجتماعية المعاصرة تدعو الإنسان إلى التحلل والانطلاق، وطبعا الإنسان يريد التحلل ويريد الانطلاق، ما يريد التقيد بقيم وبضوابط. إلا خلد هذا يأثر على غرائزه. والقرآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الشيء اللي الله عز وجل جعلكم مستخلفين فيه انفقوا من عنده، لأن بعد يومين راح تعوفوه. الإنسان مو سهل عليه يطلع من أمواله. أذكر لك أروي لك حادثة يروها المؤرخين والمفسرين. يقولون كان رجل مع زوجته والطعام بين يديهما، قاعدين يأكلان الطعام معا، ووقف على الباب سائل يطلب شيئا من الطعام. التفت الرجل إلى زوجته قالها قولي له أعطاك الله، ما نقول يا الله يعطيك ماكو شيء. قالت له عندنا شعة السفرة مليئة بالطعام، وهذا إنسان جائع، وعندنا ما يشعه ويشع غيره، ليش ما تعطيه؟ قالها لا عليك، قولي له لا أعطاك الله. طردته فعلا وانفعل هذا من عدها. ليش تقول له مثلا عندنا ما يشعه؟ ليش تنكر عليه؟ غضب عليها وقاطعها إلى أن طلقها. لما طلقت في مرة أيام تزوجت، جالس مع زوجها الثاني ووقف رجل على الباب قال اعطوني مما أعطاكم الله. زوجها قالها على السفرة فرخ دجاجة، خذي احمليه له، شيلي له شيء من الطعام انطيه. فعلا حملت الطعام وأقبلت إليه، دفعت إليه الطعام ورجعت باكية. قالها ليش تبكين؟ قالت له شفت منظر ألمني. قال ما هو؟ قالت إن السائل هو زوجي السابق. قالها أخوه ليش إذا أنت متأثر لهذا؟ قالت لا، صارت حادثة مماثلة، وقف علينا سائل ونهره ما أعطاه. قالت تعرفين ذلك السائل من؟ قالت لا. قالها أنا نعم. الواقع حادثة من هالنوع تعطي عبرة، حادثة من هالنوع تعطي لون من العبرة. المفروض أن الله عز وجل من أقرب الطرق يضع أيدينا على هذه الحكمة الضخمة، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يقول له أنت في واقع الأمر مستخلف في جميع ما عندك، هذا الشيء أنت عندك فيه توظيف اجتماعي، ما راح تأخذه وياك أبدا، ما راح يوم من الأيام ما يمكن تنقل ثروتك، ما حد راح إلى القبر ونقل ثروته، كل من واحد. ولذلك يقولون ثلاث تتبع المرء إلى ثلاث. أول شيء أمواله، أمواله تتبعه إلى أن يلفظ نفسه الأخير. إذا لفظ نفسه الأخير قالت له خذ مني كفنك واتركني للوارث بس. مو يقول أبو العتاهية في إحدى روائعه ستباشر الترباء خدك وسيضحك الباكون بعدك لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع إلا بفعل صالح قد كان عندك وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. خلاص سويعات يمكن ينفعلون انتي كل شيء يرجعون إلى لدى أيديهم. جن فإذا في واقع الأمر ثقيل على الإنسان. هذا أول شيء تبع الأموال وبعد عندك ياهو اللي تبع أولاده ولوين يتبعوا خلاص للقبر أوصلوا إلى القبر أهالوا عليه التراب وانتهى كل شيء. عبد ابن الطبيب أحد شعراء العرب يقول أجازعة ردينة ردينة بنته أجازعة ردينة إن أتاها نعي أن يكون لها اصطبار إذا ما أهل ودي ودعوني وراحوا والأكف بها غبار. يقول هالوا علي التراب وظل بقايا التراب عالق بأيديهم إذا ما أهل ودي ودعوني وراحوا والأكف بها غبار وغودر أعظمي في لحد قبر تراوحه الجنائب والقطار. فذاك النايل الهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. يقول السفر مال سنة وسنة ينقضي ويرجع واحد لداره لكن هذا السفر اللي لا رجعت فيه إلى الدار. فذاك النايل للهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. اثنين بعد شيء الثالث اللي تبعه تتبعه أولاده تتبعه أعماله. هذه اللي لا تفارقه بحال من الأحوال تقول له أنا معك إن خير فخير وإن شر فشر إلى جنب هذا لا يكاد لا تكاد تبرحه أبدا. فواقع الأمر أن القرآن يأمر بالإنفاق وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه بهذا التعبير ومو سهل على الإنسان الإنفاق أبدا مو سهل عليه أن ينفق. فلذلك القرآن ثقيل على طباع هؤلاء لأنه أمرهم بالإنفاق. يتهرب هذا يقعد يلتمش لا ألف عذر أكو طريقة للتخلص من الإنفاق أو ما أكو طريقة للتخلص من الإنفاق وينسى أن الإنفاق علما يعني والواقع الإنفاق للمجتمع نفسه يعني أنا مثل ما أخذت من المجتمع يجب أن أعيد للمجتمع. لو شو صورة هذه الثروة اللي يحصل عليها الإنسان يحصل عليها بتعبة واحدة طبعا لا أبدا. يعني الآن أي سلعة من السلع يبيعها البايع نشترك بها آلاف الأيدي فكر المهندس مشتغل بها وفكر والعامل مشتغل بها والناقل مشتغل بها وأبو الدكان والعارض والتسويق كل هالعوالم مشتركة بها وأنا علة أخيرة تمام اشتريتها بالنقد. لكن النقد هو هم عمل مجمد نفس النقد هو عمل مجمد. إذن بواقع الأمر أنا المجتمع أعطاني صحيح أنا اتعبت لكن اتعبت بعد أن هيأ لي المجتمع مقدمات وأخذت النتيجة. هذا المجتمع إذا أصاب جوع أو فقر مثل ما أخذت من عنده يجب أن أعطيه نعم مثل ما أخذت من عنده يجب أن أعطيه لأن أنا واحد من المجتمع وأنا جزء من هذا المجتمع. وإذا عم المجتمع الخير عمني معهم وإذا عمه الشر عمني معهم أيضا. ثقيل على الطباع من هالناحية بالفعل. القرآن الكريم بأوامره النفس أنانية الإنسان يحب نفسه يحب إلغاء العظمة والغطرسة يحب يتميز. القرآن الكريم يقول له إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أنت من تمشي ما تقدر تمزق الأرض برجلك كائن ضعيف. ولن تبلغ أنت مو أطول من الجبل ولا أكبر من عنده علما هالغطرسة والعظمة المفتعلة. ثم أرجوك اللي عنده عظمة مو ذاك اللي بعد يومين يحط خده وهو أذل من ما أدري شنو يجيب المغسل يلعب بيه كيف ما يريد. العظمة ما تلوق لك يلوق لك التواضع والإنسانية. الإنسان عظيم بروحه مو عظيم بهالجسد اللي راح يشيله يطي إلى التراب مع شديد الأسف. يعني الواقع أن نشوف إحنا عنايتنا كلها منصبة وين على هالجسد هذا يعني نعطي لون من الترف، نعطي لون من البلهنية، نعطي عنايتنا كلها تنصب عليه. وما أعتقد أك واحد من عندنا يصرف عشر من العناية اللي يصرفها على جسد يصرفها على الروح أبدا. يعني بحيث يقول خلي أربي روحي، أربي ذوقي، أربي أخلاقي، مثل ما أقعد الصبح أنظف وجهي وإيدي وجسدي، خلي أنظف الروح من الحقد، من الحسد، من الاعتداء. أبدا ما فيها المحاولة. إلا من ندر، إلا ما ندر، إذا واحد أراد أن يتخلق بأخلاق القرآن الكريم ينظف روحه. لكن كل وين العناية مصبوبة على الجسد، وبالنتيجة وين هذا الجسد؟ إلى أين هذا الجسد؟ في واقع الأمر هذا الجسد هذا المن راح يروح، يروح إلى التراب ويعطيه إلى التراب. والشيء اللي ما يروح للتراب، الشيء اللي ما يروح للتراب هو الروح فقط. ولأن الجسد مصير هذا رحم الله أبو الطيب يقول: وإذا لم يكن من الموت بد فمن الذل أن تموت جبان. في واقع الأمر هذا جسد وراح يوم من الأيام يتقطع، ينتهي، تأكل التراب. لكن خليه يمزق في موقف، خليه نعم يعطي ناتج في موقف. هذا المعنى اللي رسمه أبو الشهداء في موقفه يوم الطف عندما قال: وإن تكن الأجساد للموت أنشئت فقتل امرئ بالسيف في الله أفضل. يلزم شوف تاريخ الشهداء، قائمة الشهداء، ذول هم اللي صنعوا الحياة. الشهداء الواقع هم الذين صنعوا الحياة. أما الذين ابتعدوا عن ميدان الشهادة وما أتيح لهم شرف الشهادة، في واقع الأمر إسهامهم إسهام محدود، قد يكون أسهم لكن إسهام محدود. الإسهام الكبير علما للدم الطاهر، للدم الذي يقف شامخا. أكو نوع الواقع من الشموخ مفتعل، الكلمة أو غير الكلمة شموخها محدود، لكن اللي يشمخ صدق ياهو الدم. الدم إذا وقف يدافع عن مبدأ مقدس، هنا الشموخ وهنا العظمة. ويقول لواحد الحسين: أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي، وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. أنت الخطيب العبقري اللي انصبته هي تلك الجراح، لم تفجر لباك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا شعيره ماردا يبعث للموت أو ينصب للموت شلما من أضاحي. وفعلا هكذا وقف الحسين يقدم الضحية تلو الضحية، إلى أن انتهى الأمر إليه سقط إلى الأرض مثخما بالجراح. هنشوف هالصورة اللي يرسمها قائمة المحمد شيخ خاطبة، يقول: وهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك شاردا محمحما باكيا، وبالظليم داعيا لما رأينا النساء جوابك مخزية، وسرجوا عليه ملويا برزنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لا طمات، وبعد العز مذللات
وإلى مصرعك مبادرات فواحدة تحنو على تظنه وأخرى عليه بالرداء. واجهت ذلك الوجه أخته نشأت معه تربت معه لما نزلت إلى المعركة واجهت ذلك الوجه الكريم رأت السيوف والرماح قطعته قطعة قطعة ظل المنظر بعينيها لا يكاد يفارق خيالها صباح مساء. النهار والعقل تاي وليالي والدمع جاري أظل ما بين هذا وذاك أقضي الليل ونهاري لا دمع بعد نشف ولا تنطف ناري بالأمس كان موي واليوم قاد رحلوا
وخلفوا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلد المسلمين آمنا مطمئنا. اللهم ادفع عنه كيد الكائدين وفك أشد أسراه يا رب العالمين. وإلى روح المؤسس وأمات المسلمين رحم الله من قرأ الفاتحة.